السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعينا الكرام من خلال النشرة الرياضية اليومية الكرة والملعب. نبدأ معكم بأهم عناوين النشرة. تعادل سلبي بين اتحاد خان يونس وخدمات رفح في قمة رياضية. انطلاق منافسات بطولة الوفاء للأسرى لجامعات القطاع قبل ساعة من الآن. والمنتخب المصري ينتظر الموافقات الأمنية لدخول غزة. وسيموني يعلنها الجميع يعلم أنني سأدرب الإنتر في المرحلة القادمة. ومصلحة الضرائب الأسبانية تبرئ رونالدو. لقاءات هامة الليلة في دوري أبطال أوروبا وأهمها لقاء أتلتيكو مدريد والباير. التفاصيل بعد قليل، ابقوا معنا.
وإيدن هازارد، إيدن هازارد أمامنا هو، شوف الاستلام وادي أمامنا الانطلاقة، وإيدن هازارد هو اللي تقدم وكان سيسكو فابريغاس موجود معاه، وفرصة وهدف جميل على طريق اللاعب إيدن هازارد في هذه اللحظة، هو هدفه رقم 11 هذا الموسم من خلال المساندة ومن خلال التحرك يسجل إيدن هازارد أول أهداف اللقاء والتقدم بعد مرور دقيقتين فقط من عمر اللقاء عن طريق اللاعب هازارد. أمامنا هو النجم البلجيكي، بداية مميزة جدا للبلوز وهدف عن طريق اللاعب إيدن هازارد. التحرك كان جميل قوي من ديجو كوستا وبداية قوية ومحاولة ولادي هال سيتي يعني لم يستطع أن يصمد إلا يمكن يعني دي أو كسر. وادي أمامنا هنا التحرك، لكن راجع أمامنا ديفيد ميلر، لاس فابريغاس، ديجو كوستا النجم الإسباني البرازيلي الأصل نجم.
نرحب بكم وتحية والتقدير دائما لكل مستمع كريم معنا بالاستماع للنشرة الرياضية اليومية الكرة والملعب. نبدأ معكم محليا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتسم اتحاد خان يونس وخدمات رفح نقطتي تعادل المباراة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب اليرموك في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري الأضواء. خيام التعادل السلبي على أجواء دقائق المباراة 90 دون هز شباك الطرفين ليرتفع رصيد اتحاد خان يونس عند 17 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع خدمات رفح رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس. أدار لقاء تحكيميا أمين عويس للساحة، ساعده على الخطوط حسام الحرازين وإبراهيم الزعنين وعاهد المصري حكم رابع. وصل نجم نادي خدمات الشاطئ سليمان العبيد تصدره لقائمة هدافين دوري الأضواء برصيد 8 أهداف قبل جولة واحدة على نهاية الدور الأول للمسابقة. برز العبيد مع خدمات الشاطئ بشكل لافت في لقاءات الجولة الماضية وشكل العلامة الفارقة في أداء النادي في اللقاءات الماضية. يذكر أن سليمان العبيد تمكن من هز شباك كل من خدمات رفح وغزة الرياضي واتحاد خان يونس والهلال مرتين وشباب خان يونس وأهلي غزة أيضا بهدفين. ويلاحق العبيد في قائمة الهدافين مهاجم الصداقة محمد بلح ومهاجم اتحاد خان يونس محمود وادي برصيد 7 أهداف لكل لاعب. أيضا أخبرنا الرياضية المحلية مستمعينا الكرام، أكد موسى الريفي حارس التفاح أنه يلعب مباريات فريقه بالدوري مصابا ثلاثة أسابيع. وقال الريفي أنه أصيب تمزق شديد في عضلة الكتف الأيمن وبات يستخدم المسكنات لأجل خوض اللقاءات الأخيرة، وأوضح أنه سيخضع لعلاج خلال فترة الراحة ما بين الدورين في ظل بقاء جولة واحدة لنهاية الدور الأول. من المقرر أن يلعب الريفي لقاءه الأخير مع التفاح في الدور الأول ضد نادي اتحاد الشجاعية السبت المقبل. يشار إلى أن الريفي من الحراس الذين طور مستواهم في الموسم الحالي، وبات أحد المساهمين بصورة رئيسية في احتلال نادي التفاح المركز السابع برصيد 12 نقطة. أيضا أخبرنا الرياضية المتعلقة بالشأن الرياضي المحلي مستمعينا الكرام، تحديدا افتتح اتحاد كرة القدم دورة اللياقة البدنية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم، يحاضر فيها المغربي زكريا العبسي في صالة نادي غزة الرياضي بحضور أعضاء الاتحاد والمدربين المشاركين. ورحب عصام قشطة عضو الاتحاد بالمحاضر المغربي متمنيا إقامة سعيدة في القطاع. تجتمع لجنة الحكام المركزية في غزة مع كوكبة من الحكام العاملين على الساحة الرياضية للعبة كرة القدم، خاصة بعد الجدال الذي صاحب الأسبوع العاشر من خلال اعتراض بعض الحكام على إدارة اللقاءات بعدما تعرضوا لهم من سباب وأمور أخرى شخصية خارج عن المألوف عن الساحة الرياضية الكروية. ينضم إلينا عضو لجنة الحكام سيد الفاضل إبراهيم أبو العيش أبو محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني تطورات في الساعات الأخيرة، وأنت يعني العنصر الأهم في منظومة التحكيم ما تعرض له الحكام قضاة الملاعب كما يعني يطلق عليهم هذا المسمى الرائع، تشرح لنا التفاصيل وأيضا ما آلت إليه الأمور خلال الساعات الماضية من خلال اجتماع لجنة الحكام والتفاصيل الهامة التي حتكون من خلال المراحل القادمة من الدوري اللي بيزداد حاليا أهمية وبيزداد أيضا قوة من خلال المراحل القادمة، ونتكلم عن أهم طبعا لجنة في رجال الاتحاد الحكام قضاة الملاعب.
بداية مساء الخير لكم ولجميع لكم المستمعين. لم يكن هنالك أي نوع من إضراب الحكام عن التحكيم أو عدم مشاركته في الأسبوع الماضي، وإنما ما قيل عبر الإعلام هو كلام غير صحيح وغير دقيق وعار عن الصحة، وهذا شيء عبارة عن دس وفلق الأوراق بالنسبة للمنظومة الرياضية في قطاعنا الحبيب. أريد أن أوضح ذلك، والدليل على ذلك أن جميع الحكام التزموا وقاموا بواجبهم.
طيب خليني في هذه النقطة، أبو محمد حتى ما نتخطاها. أنا شخصيا ويمكن أكثر من زميل معي، يمكن ما بدي أذكر أسماء يعني أمامي حتى الأمر، اتواصل معنا شخصيا أكثر من حكم حتى يحمل الشارة الدولية وقال بالفعل لن نحكم لأن تعرضنا للإهانات، حتى نكون نضع النقاط فوق الحروف بالنسبة لموضوع إضراب الحكام أو امتناع بعض منهم. لأن أنا شخصيا تواصل معي حوالي 7 حكام، يعني بدك أنا بينك وبيني تحت الهواء أعطيك أسماهم، مستعد
أخي أحمد. إحنا مجرد ما سمعنا بذلك تواصلنا مع إخواننا الحكام نفي ذلك نفيا قاطعا، والدليل على ذلك وجودهم في الملاعب وقيادتهم لجميع المباريات الأسبوع الماضي التي كان عددها 19 مباراة. أي لم يكن هنالك أي نوع من التذمر أو نوع من التوقف عن التحكيم. خلينا نقفز عن هذا.
نعم تفضل.
بالنسبة للإخوة الحكام وما يحدث محفوظ في الملاعب، بداية هنالك لوائح وهنالك قوانين في لجان الانضباط واللجان الأخرى، كل من يعتدي على الحكام أو يحاول الاعتداء على الحكام وتقارير الحكام وما يقدمه الحكام من معلومات الإخوة في لجنة الانضباط سيكون هنالك العقاب وفق قانون اتحاد كرة القدم. ولكن ما يحدث بالنسبة لإخواننا الذين يأخذون من أو يضعون إخواننا الحكام في حجر في زاوية كأنهم هم متهمون عن ترهل الدوري أو ما أن أخطائهم هي التي تسبب المشاكل. حكامنا هذه شهادة مجروحة يمكن منك أمين سر لجنة الحكام، حكام من أخطاء ولا مستوى عال، ونحن نقول هنالك أخطاء، ولكن هذه الأخطاء هي تقديرية وإنسانية، ومعظم هذه الأخطاء لا تؤثر على نتائج المباريات. وليس ذلك يعني بمعنى ان هنالك عباره عن دفاع او عدم مسؤوليتنا او مسؤوليه الحكام عن اخطائهم، ولكن هنالك مبدا الثواب والعقاب. الحكم الذي يخطئ ويكون له هنالك خطا وما ترتئيه اللجنه انه مؤثر او انه غير نتيجه المباراه يكون هنالك عقاب ضد من يفعل ذلك، والحكم بشر وانسان يخطئ ويصيب.
طيب نروح للاجتماع تاع اللي هو حتى انا اعتقد مستمر اجتماعكم مع الحكام، ايش اهم مطالب الحكام سيدي الكريم؟
اخواننا يعني الحكام هي مطالبهم طبيعيه، يعني مطالب اي حكم في اي دوله مجاوره، الحكام هم طالبوا بالنسبه بدلات التحكيم بالنسبه لهم، وايضا بالتطوير، وان يكون هنالك اهتمام من اخوه المحاضرين الدوليين والاستحضار او ذهاب الاخوه إلى أي مكان من أجل أخذ الدورات، وهذه مطالب مكتسبة أنا بعتبرها من الحكام، وهذا من حق الحكام، ولكن الظرف الذي نعيشه نحن في قطاعنا الحديد والوضع الذي نعيشه من حولنا قد يكون هو العائق في ذلك، ولكن أوعد أخواننا وفق الخطة المقدمة من لجنة الحكام إلى الأخوة في مجلس إدارة الاتحاد بأن يعملوا جاهدين ويسعوا جاهدين من أجل تلبية تلك المطالب في القريب العاجل إن شاء الله رب العالمين. كل الإمكانيات المتاحة والقدرات المتاحة لإخواننا في والقدرة المتاحة لإخواننا
طيب.
في مجلس إدارة
الاتحاد. سؤالي من شقين، الشق الأول متعلق يعني في البطولة الودية اللي صارت قبل بداية الدوري، شفنا بعض الحكام نشكر أسماء أنه أنهى بعض اللقاءات لأنه تعرض للسباب، تعرض لأشياء معينة من الجمهور والقانون بيكفل له هذا الشيء الحق الشرعي. هذا للأسف ما شفناه بالدوري مع أكثر من حكم يتعرض للسباب حتى يكون رادع. الشيء الآخر، الموضوع الآخر تحديدا المتعلق أيضا ببعض الحكام المستنكفين حاليا عن إدارة اللقاءات، وحتى بعض الحكام اللي يمكن ما حكموا بداية الموسم حتى الآن، منهم الكابتن كن سعيد، منهم الكابتن رياض، يعني هل ممكن أن نشوفهم بالدور الثاني كابتن؟
أنا سأجيب لك من آخر ما قلته. أولا لم يكن هناك حكم يطلق صفارة في الملاعب في محافظات الجنوب دون أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية، وهذه عبارة عن الشرط الأول حتى يقود أي مباراة أو حتى يطلق صفارته في الملاعب الغزية. وهذا قانون بالنسبة لنا في لجنة الحكام دون أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية والقدرات البدنية وفق نظام الاتحاد الدولي، وهو كما هو موضح معنا لنا وهو موجود لنا وموجود لدينا هذه الاختبارات ومسجلة. وأيضا بعد أن استاد أخواننا الحكام الاختبارات تم إرسالها إلى بالنسبة للحكام الدولي والاتحاد الدولي والاتحاد المركزي بالنسبة للحكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة. هذا بالنسبة للحكام اللي مش موجودين على الساحة الآن أو الذين لم يشاركوا حتى الآن. أما بمن أنهى المباراة في مباراة ودية أو بطولة ودية أو ما شابه ذلك، نحن نعتمد تقارير الحكام، وتقارير الحكام لدينا مسبقة، وما يكتبه الحكم هو ما يؤخذ به بلجنة الانضباط، أي ما يتقدم به الحكم من تقرير وما يكتبه من خلال تقريره الإضافي ورقة الاسكورشيت أو التقرير الإضافي يتم الأخذ وتتم معاقبة من يخطئ وفق هذه التقارير بما يتناسب ويتناغم مع لائحة لجنة الانضباط الموجودة لدينا وموزعة ومعروفة لدى الجميع بالنسبة للأندية.
طيب سؤالي الأخير حتى أختم معك للموضوع حتى تحول لضيف آخر، نتكلم عن موضوع العائد المادي. البعض الحكام قالوا أنه من شهر 2 الماضي حتى الآن لسه ما تقضوا رواتبهم. نعرف انه بعض الحكام مصدر رزقه من خلال التحكيم والبعض الاخر يمكن في الوظيفة، لكن هذا شيء مهم. ايش اخر تطورات بالنسبة لهذا الموضوع
اخي احمد؟ نحن نقر بهذا الشيء ونقر بان هنالك نسبة لا يقل عن 14% من حكامنا هم لا يعملون وليس لديهم عمل وليس لديهم مصادر رزق وسط الحالة الاجتماعية اللي احنا بنعيشها وبسبب الحالة الاجتماعية اللي احنا بنعيشها. صحيح هناك عندنا الدور الثاني بأكمله، الدرجة الممتازة والدرجة الأولى لم نأخذ من الأخوة في الاتحاد بدلات التحكيم، وهذا معروف لدى الجميع ونحن نطالب بذلك، واليوم إن شاء الله وعدونا خيرا الأخوة في مجلس إدارة الاتحاد بأن يلبوا تلك المطالب بأسرع وقت. اثنين، بالنسبة لإخواننا بالنسبة للعائد المادي، العائد المادي هو وفق القانون وما هو مقدرة الاتحاد بالنسبة للمباريات، وهنالك اختلاف ما بين الحكم الدولي وحكم الدرجة الأولى وحكم الدرجة الثانية والثالثة والمستجد. هذه هنالك الدرجة هي التي تحدد العائد المادي أو ما يأخذه الحكم من بدل التحكيم. ولكن علينا أن نذكر أننا أخذنا الست الأسابيع الأولى من الدور الحالي 2016-2017 بالنسبة لست الأسابيع اللي هي بالدرجة الأولى والدرجة الممتازة والدرجة الأولى، وأيضا أخذنا أسبوعين من الدرجة الثانية بالنسبة لمحافظة غزة والشمال اللي هي الاتحاد الفرعي، وأيضا الأسبوع الأول من الدرجة الثانية لمحافظات الوسطى وخان يونس ورفح أي الاتحاد الفرعي للجنوب لمحافظات الجنوب.
شكرا لك سيدي الكريم سيد إبراهيم أبو العيش عضو لجنة الحكام التابع لاتحاد كرة القدم، شكرا لك. في موضوع أيضا متعلق بلعبة كرة القدم، الكل شاهد من خلال الأسابيع الماضية وحتى الأسبوع العاشر أنه ملعب اليرموك يستضيف بعض اللقاءات 5 أيام و4 أيام في 3 أيام، مما أحدث طبعا حالة من يعني استهلاك هذا الملعب التاريخي اللي هو للقطاع. نروح نشوف أخبار ملعب فلسطين، هذا الملعب أيضا اللي الكل يعتمد عليه وخاصة أندية مدينة غزة في دوري الأضواء ودوري الدرجة الأولى وحتى دوري الدرجة الثانية، كيف أموره، إيش الأسباب حتى الآن، ما المانع لعدم إقامة الملعب ولقاءات على هذا الملعب. معنا وكيل وزارة الشباب والرياضة المسؤول عن هذا الملعب سيد الفاضل القدير أحمد محيسن أبو مصعب. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يعني شكرا لجهودكم البداية وعطائكم من خلال يمكن ملعب فلسطين، الكل متشوق ليعرف يعني لب الكلام بالنسبة لملعب فلسطين، ما هو المانع لعدم إقامة اللقاءات؟ البعض قال موضوع المدرج وخطورة مشاهدة الجمهور على هذا المدرج، ما المانع أن يتم إغلاق هذا المدرج وأيضا الاستعانة المدرج المقابل لهذا المدرج، بالتالي الملعب ما هي أخباره وين وصلت الأمور أبو مصعب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن ملعب فلسطين في متابعة مباشرة أحيانا مني، وأنزل على نفس الملعب ليطمئن على يعني آخر التطورات، يعني اليوم والأمس وأول أمس كنت في ملعب فلسطين، وحقيقة هناك ضغط على الشركات الموجودة حتى تنهي بأسرع وقت ما تم الاتفاق عليه. المرحلة الأولى تم الانتهاء منها من الملعب، طبعا تعرف الظروف التأخير ليس حقيقة من وزارة وليس أحيانا من الشركات الموجودة، لكن أحيانا في عوائق الاحتلال ودخل المواد اللي من خلال الاحتلال أو غيره. المرحلة اللي انتهت دخلنا على المرحلة الثانية بترتيب المدرج الشرقي مع ترتيب الجدران الداخلية، صور قامة الصور للملعب فلسطين، تقريبا قربنا على الانتهاء. بقي الدرابزينات الحديد اللي موجودة للمدرج الجديد، لأنه وضعه بهذا الشكل يشكل خطورة ربما على الجماهير، ولذلك نحن ننتظر الآن إدخال المواد اللازمة حتى ننتهي من المدرج الجديد. على كل الأحوال يعني كان هناك طبعا تعليمات واضحة أنه محاولة انتهاء بشكل سريع على الأقل كما شرطم في تقريركم، إن لم نتمكن من انتهاء المدرج الغربي الجديد وتوفير لنا دربزينات الحديد مرتبطة أيضا بإدخالها من جانب الاحتلال. فهناك تعليمات واضحة للإخوة حقيقة لدينا في الوزارة وعند الشركة أنه إحنا ربما أنه نفتتح الملعب في الدور الثاني لكرة القدم، وإحنا معنيين حقيقة أن نخفف العبء عن الملاعب الموجودة، وملعب فلسطين هو الملعب الرئيسي. يعني
لكن أبو مصعب خلينا نقطع حديثك بعد التحية، اسمعنا هذا الكلام أكثر من 20 مرة، هذه الأسطوانة أنه الملعب بشهر 10، الملعب شهر 9، أجا شهر 10 أجا 9، وهي حاليا السنة خلصت ولسه نفس الاسطوانة ونفس الكلام من المسؤولين عن هذا الملعب، إنه الملعب يعني إحنا ندخل الملعب وشايفين الملعب له أكثر من عام منتهي موضوع أرضية والعشب الموجود عليه، لكن موضوع العائق، إيش المانع؟
المانع كما المانع مع كل مشاريع غزة الموجودة، سواء في الطرق ولا الملاعب ولا غيرها، كله مرتبط بالمواد ودخول المواد من جانب الاحتلال، وهذه الإشكالية اللي موجودة ليس فقط في مشروع ملعب فلسطين بل كل المشاريع اللي موجودة في قطاع غزة ربما تشهد تأخير كبير، وأحيانا يكون المقاول أو الشركة لها مدة محددة لكن لا تستطيع نتيجة العائق اللي موجود من الاحتلال في إدخال المواد. على كل أحوال إحنا حتى يعني لا يطول الأمر أكثر من ذلك، الآن في تعليمات واضحة كما أشرت إنه إحنا الدور الثاني ربما نستغني، يعني إذا لم نكون قد انتهينا من درابزينات الحديد وتجهيز المدرج الغربي الجديد ربما يقتصر اللاعب على أو يقتصر الجمهور على المدرج الشرقي اللي تم الآن يعني تجهيزه في الأيام هذه، موجود الآن تجهيزه، ويقتصر اللاعب على بعض المباريات التي لا تحتاج أيضا جماهير كبيرة حقيقة حتى لا يحدث إشكاليات، لأنك تحتاج أحيانا حتى تمنع الجمهور أنه على المدرج الجديد تحتاج إلى عدد كبير من الشرطة واللي موجودين، ولذلك ربما نبرمج مع اتحاد كرة القدم بعض المباريات التي لا تحتاج. لكن على كل أحوال أنا أطمئنك أنه الدور الثاني إن شاء الله بإذن الله تعالى، على كل الأحوال سواء انتهينا من المدرج الغربي أم لم ننتهي من المدرج، فسيكون إن شاء الله مع اتحاد كرة القدم أن يكون الدور الثاني على هذا الملعب بإذن الله عز وجل.
نعم هذه البشرة إن شاء الله تكون رائعة ونشوفها على أرض الواقع. أنا بتشكرك سيد أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة على جهدك الرائع وعلى هذه يعني الكلمات الخاصة بالبرنامج. هذه المعلومة وهذه البشرة التي زفها سيد أحمد محيسن أبو مصعب إنه الدور الثاني حيكون ملعب فلسطين جاهز لاستقبال بعض اللقاءات اللي مش إلها جمهور كبير، ونفس الشيء الدرجات الأخرى سواء الدرجة الأولى والدرجة الثانية إن شاء الله. نرفع على ما سمعكم أذان صلاة العصر ونعود، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. نرحب بكم ونطير لكم تحية التقدير لكل مستمع كريم معنا الآن من خلال النشرة الرياضية اليومية الكرة والملاعب. طبعا نستمر معكم وملخص طبعا ما جاء تحديدا في مقابلة السيد أحمد محيسن، انه مش زي كل مرة انه نفس الوعد، لا حيكون الدور الثاني لدورينا سواء درجة ممتازة والأولى أو حتى الثانية، افتتاح ملعب فلسطين لاستضافة اللقاءات بناء على ما يطلبه اتحاد كرة القدم ولجنة المسابقات. التالي الأمر أصبح بساحة الاتحاد الفلسطيني. هذا الكلام مش مني ولا من أي واحد، لا من وكيل وزارة الشباب والرياضة المسؤول بشكل مباشر عن ملعب فلسطين. إن شاء الله يعني هذه البشرة بتكون تخف عن الحمل على ملعب اليرموك، الملعب اللي تهالك من خلال اللقاءات. يعني يوم الأيام أسبوع كان أعتقد التاسع أو الثامن في 6 لقاءات في أسبوع، 6 لقاءات أو 5 لقاءات في أسبوع واحد وراء بعض. يعني هذا الشيء لو ملعب فلسطين أعتقد حيكون بعض اللقاءات اللي ما في لها جمهور، لأنه الملعب حتى الآن موضوع المدرج خطير. والله أنا واقف بشاهده نفسك من داخلك بصيبك الرعب على أنه المدرج واقف بجوف، لسه الاحتلال مانع دخول الحديد والأمور الأخرى الخاصة بهذا الملعب. نروح لبطولة انطلقت قبل قليل، فقد افتتحت الجامعة الإسلامية في غزة اليوم بطولة الوفاء للأسرى لكرة القدم بمشاركة 10 فرق من الجامعات والكليات تلعب على ملعب الجامعة المعشب. وحضر افتتاح البطولة رئيس الجامعة الإسلامية عادل عوض الله وماهر الحولي عميد شؤون الطلبة ورافت الهور رئيس جامعة الأمة والعديد من الشخصيات المحترمة. اكتسح منتخب جامعة الإسلامية نظيره جامعة الأمة ب6 أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الافتتاحي للبطولة. سجل سداسية الإسلامية ميمن الناجي 2 وهدف لكل من عبد الله عكاشة، طارق مسعود، أحمد سلامة، ماهر عياش. وفي المباراة الثانية تستمر طبعا الآن اللقاء بين جامعة فلسطين وفريق كلية الدراسات المتوسطة. غدا تقام مرتين تجمع الأولى جامعة الإسراء وجامعة غزة، والثانية جامعة القدس المفتوحة وكلية الرباط. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيد مؤمن العزازي رئيس قسم النشاط الرياضي في الجامعة الإسلامية. أبو عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام كابتن أحمد،
لك التحية والتقدير. كيف ترى انطلاق البطولة قبل ساعات من الآن، وأعتقد حتى الآن مستمر لقاء جامعة فلسطين مع فريق كلية الدراسات المتوسطة؟
بفضل الله تم افتتاح بطولة الوفاء للأسرى على أرض الجامعة الإسلامية، وتم اليوم انتهاء بطولة الجامعة الإسلامية المباراة الأولى مع جامعة الأمة بفوز الجامعة الإسلامية 6-1، والآن بدأ الشوط الثاني من مباراة جامعة فلسطين ودبلوم الأزهر المتوسط. ونتيجة المباراة في الشوط الأول 2-0 لصالح جامعة فلسطين، وكان هناك طبعا منافسات قوية بين الجامعات وكان أداء رائع وتنظيم الحمد لله رائع وجميل.
يعني ما الهدف من إقامة هذه البطولة؟ يعني هل تقام سنويا؟ هل فيها مواهب يتم اكتشافها من قبل بعض الأجهزة الفنية، أم كما شهدنا وقرأنا قبل قليل من الجامعة الإسلامية أنه أغلب اللاعبين هم نجوم في أنديتهم المحلية؟
طبعا بفضل الله طبعا هنا ضمن الخطة التشغيلية لقسم النشاط الرياضي نقوم بإعداد بعض البطولات لمؤسسات التعليم العالي، ومن هذه البطولات بطولة كرة القدم على الملعب المعشب. طبعا المشاركين من الجامعات معظمهم من فرق الأندية المرموقة والدرجة الممتازة، ويتم طبعا حضور أعضاء من اتحاد كرة القدم حضور هذه المباريات وأعضاء من الأندية لكي يروا الأنشطة الرياضية وكي يروا طبعا أداء اللاعبين المميزين فيه، ويتم انتقاء أحيانا بعض اللاعبين.
طيب خليني أنا يعني سؤال آخر بعيد عن هذا الموضوع، ملعب الجامعة الإسلامية هو الملعب التحفل المميز الرائع باعداده والقائمين عليه. بنعرف ان قسم الزراعه في الجامعه يولي اهتمام كبير، لكن للاسف الفتره الاخيره من يطلب هذا الملعب كان موضوع المبلغ كبير تحديدا للانديه. انا متكلم عن 230 شيكل بظروف الانديه الموجوده، هذا مبلغ مبالغ فيه. هاي شيء. شيء الاخر موضوع الملعب حتى الان له اكثر من عام لم يستضيف اي لقاءات لانشطه اتحاد كره القدم، وكأن هناك منع لاتحاد كره القدم لهذا الملعب رغم معاناة اتحاد كرة القدم من قلة الملاعب، ويمكن هذا الملعب مهيأ لاستضافة اللقاءات بوجود مدرج ما في موجود اعتقد في ملاعب كبيرة موجودة في قطاعنا الحبيب. ما هي الاسباب للشق الاول من سؤالي والشق الثاني؟
الشق الاول لهذا قرار ادارة الجامعة بخصوص تأجير الملعب، واعتقد انه نوعا مقبول. في الملعب بيهتم في قسم الزراعة طبعا وينفق عليه طبعا المبالغ الطائلة في سبيل يكون وضعه حاله جيد بهذا الشكل. الشق الثاني من طبعا سؤالك انه احنا نرحب بكل انشطه الاتحاد الفلسطيني، دورات عده دورات استقبلناها، البطولات عده، دورات تحكيميه عده، ولكن الجامعه لها خصوصيه بالنسبه للجماهير التي تاتي لحضور المباريات المختلفه. طبعا الجامعه فيها نظام اكاديمي متاخر ماجستير، لا نستطيع ان نلبي كل طبعا طلبات الاتحاد، بعض المباريات المهمه، بعض الشغلات نستطيع أن نلبيها للاتحاد الفلسطيني، لكن لا نستطيع أن نكون باستمرار نستقبل المباريات لأننا لنا طابع أكاديمي خاص، طلبة متأخرين حتى ساعات متأخرة في الدراسة، الجماهير ستكون حاشدة، سيكون بعض.
لكن هذا كان في السنوات الماضية كان موجود سواء دوري الدرجة الثانية أو حتى الدرجة الثالثة.
احنا بعد استقبلنا بعض المباريات طبعا بالاتفاق مع الاتحاد الفلسطيني، لكن لما شاهدنا أنه الأمور خرجت عن النطاق في بعض المباريات، صار هناك بعض الهتافات الغير مناسبة، بعض الإشكاليات، فإحنا ارتأينا فقسم النشاط الرياضي وعمل الشؤون الطلبة إلا المباريات المهمة، استقبال المباريات المهمة، أما الدورات التدريبية سي وبي وأي شيء من طبعا يبعثه لنا الاتحاد الفلسطيني نحن نستقبله بصدر مرحب.
إن شاء الله لك تحية والتقدير، وإن شاء الله تبقوا دائما في خدمة قطاع الرياضة والرياضيين. شكرا للسيد مؤمن العزازي أبو عبد الله رئيس قسم النشاط الرياضي. نستمر معكم بعد قليل، دائما الراعي الرسمي للبرنامج شركة جوال.
الكرة والملاعب اسمع فيها كل الأخبار، الكرة والملاعب اسمعها بتعرف شو اللي صار في الملاعب والنوادي، أخبار العالم في الكرة والملاعب.
برنامج الكرة والملاعب أخبار الرياضة في العالم يأتيكم يوميا عدا الجمعة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. برنامج الكرة والملاعب برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
نرحب بكم، التحية نطيرها لكل مستمع كريم معنا دائما من خلال برنامجكم الرياضي طبعا، ولك التحية سامي النخال أبو محمود يطالب طبعا وضع شباك فاصلة للجماهير المدرج الشرقي لملعب اليرموك. بالفعل يعني كما هو معمول على المدرج الغربي هناك فصل بين المنصة الرئيسية، يعني رويدا إن شاء الله يكون الأمر رائع. المنتخب المصري ينتظر الموافقة الأمنية ليلعب في غزة، هذا الخبر نقرأه على السادة المستمعين. ينتظر المنتخب المصري للشباب تحت سن 20 عام الموافقات الأمنية لتحديد موعد السفر إلى غزة لملاقاة المنتخب الوطني الأولمبي يوم 7 يناير القادم، استعدادا لكأس أمم أفريقيا التي تقام في زامبيا في الفترة الواقعة بين 26 فبراير حتى 12 مارس. يعني طبعا يدخل منتخب الشباب بقيادة مديره الفني معتمد جمال معسكرا تدريبيا الاثنين بمشاركة 22 لاعبا معظمهم من العناصر طبعا الرائعة وضمن المميزين أيضا من الهيكل الأساسي للمنتخب. يدخل أيضا المعسكر يوم الخميس المقبل مباراة ودية مع أحد أندية الدرجة الثانية. أتمنى وحتى أكون إنسان وحداوي أنه يأتي هذا الأمر من الرجوب نفسه، نشوف رجوب إذا كان قلبه على غزة يطلع ويتفضل يقول إحنا أهلا وسهلا بمنتخبنا المصري للشباب مرحب فيه. واعتقد عند هذه الكلمتين بيطلع فيهم لو في عنده غيرة على غزة وبده يهمه رجال غزة وبيهمه الاتحاد الموجود بغزة يطلع يتفضل يحكي الكلمتين هذولا، ما يكون له امور تانية تحت الطاولة. بديش ازود برم ولا حكي، لا بدي اكون من رأس الهرم. اذا بده والله مصلحة اعتقد معبر رفح يأتي من خلاله انه يوافق ويقول تفضل اهلا وسهلا بأبناء الوطن الواحد، ما بدي أتكلم لا مصر كنانة، مصر عمقنا، مصر ارتباطنا معها، لكن بده كلمة صغيرة انه يرفع الهاتف ويقول اهلا وسهلا بمنتخب مصر للشباب. لو اعلاميا يتفضل احكيها الكلمتين هذول حتى يكون بالفعل، ما يكون اشياء اخرى لا نريدها ولا نريد ان ايضا للنية ان تدخل. رغم البعض بعرف جيدا ايش النية، ايش النية خلال سنوات ماضية لغزة، ايش النية لغزة تحديدا مع المنتخبات الوطنية. واعتقد بسمعون اعضاء ادارة ومدربين واجهزة فنية بيعرفوا انه البعض لا يريد لغزة الخير، لا يريد المنتخبات الوطنية ان تكون عندنا رجال وعندنا ناس مستعدة تحمل المنتخب المصري بالباص الخمسين راكب تحمله ايديهم من معبر رفح حتى تصل لملعب فلسطين او ملعب اليرموك لترحب بابناء مصر، مصر الكنانة والعمق الفلسطيني المصري. الأمنية هي طبعا انتظار موضوع دخول المنتخب المصري للشباب غزة وإقامة اللقاء في بداية الشهر القادم، بداية شهر يناير إن شاء الله. نتمنى من الله عز وجل أن تكون النية صافية كصفاء اللبن بالنسبة لدخول المنتخب المصري لغزة ويكون الوحدة بين مصر وغزة، ويشوفوا كيف أنه شعبنا الفلسطيني والله بيعرف تاريخ الكرة المصرية أكثر من نفس بعض المصريين، بيذكر الأهلي والزمالك وبعض اللاعبين وبعض المنتخب المصري اللي فينا يعني حتى الإعلاميين وحتى كبارنا من الرياضيين بيعرف تاريخ الكرة المصرية يمكن أكثر من بعض المصريين نفسهم، لأن علاقتنا تاريخية وعلاقتنا ومميزة. وفيش بيت بغزة إلا بشجع الأهلي والزمالك، حتى مهندسنا بشجع الزمالك له 20 سنة، بهاء طبعا تايم ومع حسام مقداد نفس الشيء، يعني كلنا مرتبطين مع الشعب المصري والكرة المصرية لأنه كان عندنا فراغ رياضي من الظاهرة الصحية. أنك تقوم فراغ هذا الرياضي يتجه لقاف واحد وقاف اثنين، القناة الأولى والقناة الثانية كانت المصرية اللي كانت تنقل اللقاءات، وسمعنا ميم الشربيني ولطيف ومدح الشلبي وغيرهم من المعلقين اللي معروفين كانوا في التسعينات وحتى الألفية. في نفس الموضوع حتى نشرتنا كل يوم نخصص أقل يعني شيء ثلث ساعة لأخبار الكرة المصرية والناس بيكونوا سعداء، فمنا نتكلم عن منتخب مصر يدخل غزة إن شاء الله في الشهر القادم إن شاء الله. أكدت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء يتعرض حاليا لضغوطات كبيرة من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وبعض أعضاء اتحاد كرة القدم من أجل التراجع عن قرار الانسحاب من بطولة الدوري المصري. كان مجلس إدارة الزمالك قد وضع عدة شروط للتراجع عن قرار الانسحاب، أهمها إقالة رضا البلتاجي رئيس اللجنة وشطب إبراهيم نور الدين من سجلات التحكيم. والله يا مرتضى أنك زعيم، بدك تروح رئيس اللجنة وبدك تشطب الحكم اللي أدار لقاء مصر المقصة والأهلي من سجلات التحكيم، يعني تقطع عيشه. شوف كيف القوة لما تكون موجودة، شوف لو غزة هذا موجود الكلام اليوم، الحكم بيخطب حق نادي أو العكس، النادي بيخطب حق حكم، يكون هذا شيء رادع. سمعنا توي كلام من السيد إبراهيم أبو العيش، يعني كلام إنشائي، نتمنى إن شاء الله يكون هيبة للحكم وهيبة للنادي، يعني ما يكون طرف ضد طرف، لا يكون إنه بالفعل التحكيم اسمه قاضي، يكون عادل ما بين النادي وما بين أيضا انتماء هذا الحكم. محمد حلمي يطلب لائحة الزمالك. طلب محمد حلمي المدير الفني للزمالك الاطلاع على لائحة الفريق المعتمدة من قبل الإدارة والتي يتم تطبيقها على اللاعبين في الموسم الحالي، ويدرس حلمي إجراء تعديلات على بنود اللائحة، مكافآت ويتم مضاعفتها على النسبة المقررة، والعقوبات الخاصة ببعض اللاعبين. وقالت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن مسؤولي اتحاد الكرة أجروا اتصالات هاتفية مع مرتضى منصور من أجل التراجع عن قراراته بالانسحاب من بطولة الدوري. وقالت المصادر أن مسؤولي اتحاد الكرة أكدوا لمرتضى منصور بأن سيتم إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين بجانب الإطاحة بلجنة التحكيم، وأن يتقدم رضا البلتاجي بالاستقالة وإسناد المهمة لعضو من أعضاء اتحاد كرة القدم. نفس المنوال، الإسماعيلي ينسحب من الدوري المصري، وناديان في الطريق للانسحاب. أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان انسحاب الفريق الكروي من مسابقة الدوري المصري، معلنا ذلك بالأخطاء التحكيمية في المسابقة المحلية. وأوضح أن الأخطاء التحكيمية على الإسماعيلي أصبحت طبعا مستمرة وتسبب في تراجع ترتيب الفرق في المسابقة، وأوضح أنه لا يرى ضرورة الاستمرار في المسابقة بهذا الشكل، ومن المقرر أن يرسل النادي خطابا رسميا خلال ساعات لاتحاد الكرة يبلغ فيها بالانسحاب رسميا بسبب الأخطاء التي وقعت في لقاء الليلة الماضية مع لقاء دجلة الذي انتهى بالتعادل الإيجابي. وفي نفس الموضوع حدد نادي أسوان والشرقية بدورهما بالانسحاب من بطولة الدوري العام، ويعقد مجلس إدارة نادي الشرقية اجتماعا في الوقت الحالي لبحث الانسحاب من المسابقة احتجاجا على ما أسمى أخطاء التحكيم ضد النادي. يعني الأمور في الكرة المصرية تتجه نحو يعني التسخين مع قضاء الملاعب والأمور الصعبة. انتزع فريق الطلع طبعا فوزا غاليا على حساب مضيف النصر للتعدين بهدفين دون رد مساء أمس باستاد أسوان في ختام الجولة 13 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم. أيضا أخبرنا الرياضية مستمعينا الكرام، واصل فريق الإسماعيلي مقاطعته للانتصارات لكن انتزع تعادلا قاتلا من ضيف فريق وادي دجلة بهدف لكل منهما الليلة الماضية. أيضا تلقى جهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة أشرف خضر خبرا حزينا بعد تأكد غياب الثنائي حسني عبد ربو ومحمود بوتولي لاعبين الفريق الأصفر على اللقاء الداخلية المقبل لحصولهم على 3 إنذارات في اللقاء طبعا ومجمل اللقاءات الماضية. الكل بيعرف هذا الاسم الرائع، اللاعب محمد فضل. محمد فضل يقود المقاولون للفوز على طنطا، فقد حصد المقاولون العرب على فوز صعب على حساب ضيفه فريق طنطا بهدف دون مقابل في الجولة 13 لمسابقة الدوري المصري. سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم المخضرم محمد فضل في الدقيقة رقم 26 من عمر اللقاء، وتجمد رصيد طبعا الفريق الخاسر عند 8 نقاط في المركز 15، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب عند 17 نقطة في المركز 9.
ينطلق حسني يمر عرضية وحلوة وهوبا محمد فضل، محمد فضل وجوه جول محمد فضل، ولما تحب تجيب جول اطلب فضل على التليفون. هو محمد فضل، هو النداء الإسماعيلية لمحمد فضل نجم الإسماعيلية. بقول لحضراتكم ضغط واستحواذ وحصار ما بعده حصار، وبقول لحضراتكم مفيش كلام طبعا، الضغط يولد الأخطاء، وحسن عبد ربه خلصها كامل الأوصاف، يلعبها لمحرز الأهداف وهدف جميل على طريقة الكبار. بص حسن عبد ربه ينطلق يمر من الكل، يلعبها مثالية ومحمد فضل الرأسية.
وطبعا في رد الحكم المصري إبراهيم نور الدين، أبدى الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين استياء من هجوم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ضده عقب إدارته مباراة الأهلي والمقصة. وقال نور الدين أن البعض يعلق فشله على أخطاء الحكام ويتنصل من المسؤولية أمام جماهير فريق، مشيرا إلى أن التحكيم خير ويسير بشكل جيد خلال الفترة الحالية، وأكد الحكم أنه لم يجامل الأهلي عندما احتسب ركلة الجزاء لصالحه لأن الكرة لمست يد لاعب المقصة محمود وحيد. وقد اعترف اللاعب بذلك عقب المباراة في تصريح صحفي لإحدى القنوات الفضائية. وشدد الحكم أنه طبعا يتخذ قراراته خلال اللقاءات طبقا لما يشاهده بعينه ويتفق مع اللوائح ولا تخضع تلك القرارات لأي غرض شخصي. هذا ما لدينا من أخبار رياضية متعلقة بالكرة الرياضية المصرية تحديدا وما يواكبها حاليا من حالة ما بين الانسحابات وبين التهديد بتعليق الدوري المصري وإقالة لجنة الحكام وحتى إيقاف الحكم طبعا الذي تسبب بهذا الموضوع. بعد قليل ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى لقاءات دوري أبطال أوروبا.
الكرة والملاعب اسمع فيها كل الأخبار. الكرة والملاعب اسمعها بتعرف شو اللي صار في الملاعب والنوادي. أخبار العالم في الكرة والملاعب.
برنامج الكرة والملاعب أخبار الرياضة في العالم يأتيكم يوميا عدا الجمعة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. برنامج الكرة والملاعب برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
نرحب بكم تحية والتقدير. مجموعة من اللقاءات تقام اليوم مستمعي الكرام جميع اللقاءات في توقيت واحد وبنبشر الناس اللي من يريد أن يتابع لقاء برشلونة عبر قناة أمواج أما لقاء الباير وأتلتيكو مدريد فيمكنكم طبعا متابعته من خلال مرئية الأقصى حتى يكون لأنه البعض قال أنه الباير وأتلتيكو أقوى من البرشلونة والفريق بروسيا طبعا الألماني لأنها مباراة محسومة فعليا لفريق برشلونة وعلى ملعب الكامبنو. أما لقاء الباير وأتلتيكو مدريد سيموني وأنشيلوتي مواجهة مميزة ورائعة. طيب يعني تحديدا نروح ل طبعا اللقاءات اليوم اللقاءات اللي هي أقل أهمية من لقاءات برشلونة وأتلتيكو مدريد. بازل وأرسنال روف بن خليف طبعا مدين روف بن خليف يعلق على بازل السويسري وأرسنال. طيب نشوف المعلقين الآخرين بنفيكا البرتغالي نابولي الإيطالي علي سعيد الكعبي أيضا هذا المعلقين الأفضل المميزين أيضا بعلق على لقاء نوعا ما أقل من اللقاءات القوية. ايضا لقاء مانشستر سيتي وسيلتيك اسكتلندي علي محمد علي المعلق المصري. اما لقاء الباير طبعا بايرن ميونخ الالماني يستضيف على ملعب اليانز ارينا اتلتيكو مدريد بفهد العتيب المعلق المعروف ايضا مميز. ايندهوفن وروستوف الروسي اللقاء يعلق عليه يوسف سيف افضل شيء يوسف سيف تعلق على هولندا وروسيا شيء مميز. اما لقاء برشلونه سيعلق عليه دراجي المعلق الجزائري وعلما أن اللقاء أيضا انتهى بصعوبة. طبعا نروح أيضا أتلتيكو مدريد فاز في اللقاء على ملعب مباراة الإياب واحد دون مقابل الكل بيعرف نتيجة اللقاء. هذه أهم لقاءات اليوم في الساحرة المستديرة كرة القدم. ألتقي معكم اليوم عند الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة إن شاء الله من خلال برنامج في المرمى برنامج مسابقات عبر الأقصى مباشر الموجة العاملة 97.2 FM إن شاء الله. برنامج المسابقات المحلية والعربية والدولية والجوائز القيمة إن شاء الله مقدمة التي ستكون من الشركات الراعية لهذا البرنامج عبر الأقصى مباشر من الرابعة حتى الخامسة. لكم تحيات حسام مقداد وبهاء تيم وتحياتي أحمد أبو دياب والسلام عليكم أهل اللقاء.